بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة حلقة جديدة في برنامجنا الثقافة النفسية، وإحنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن ماذا نعني بالعلم النفسي، وماذا نعني بالأمراض النفسية، وماذا نعني بالأمراض العصبية وعلاقاتها بالعلم وتصنيف العلمي اللي هو يعني ادانا هذه التخصصات المختلفة اللي بتدرس في النهاية علوم النفس. وطبعا لو رجعنا إلى الدين وإلى القرآن الكريم هنجد أن النفس أخذت أبعادا كثيرة في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكل ما يرتبط بالجوانب الدينية. وطبعا لو قلنا أن النفس هي التي تحرك الجسد وأن الجسد يأتمر بأمر النفس، هنفهم مدى سلطة النفس ومدى أهمية النفس اللي هي فعلا بتملك زمام أمورنا في الليل وفي النهار وفي أثناء الصحو وفي أثناء المنام. النفس موجودة وهي التي تتحكم في كل شيء. وطبعا عبارات النفس في بعض الآيات القرآن الكريم عن النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا بيعني أن النفس هي عصب الحياة، وأن النفس هي التي تتحكم في كل مقدرات الإنسان طالما أنه حي يرزق، وتستطيع أنها تنمو، وتستطيع أنها تقف، تستطيع أنها تمرض، وتستطيع أنها تنحرف. إذن النفس في النهاية لها أشكال عديدة ولها أوضاع كثيرة، ولابد أن نفهم النفس، لأن فهمنا للنفس هيجعلنا نفهم أكثر ماهية الإنسان وما هي حقيقة الإنسان. العلوم النفسية تناولت الكثير من الأشياء، ويمكن في علم النفس اللي هو بيشمل الحياة الطبيعية العامة هنجد أن علوم النفس بتدرس أشياء كثيرة جدا، وبتدرس العلاقات بين البشر، وتدرس العلاقات داخل المجتمع، وتدرس العلاقات بين أفراد الأسرة، وتدرس العلاقة بين الأم وطفلها، وتدرس العلاقة علاقات المعاملات، وتدرس العلاقات الاجتماعية، وتدرس العلاقات اللي هي ممكن أن تكون في إطار مثلا الرياضة. يعني هناك علم نفس رياضي يهتم بكثير من الجوانب اللي احنا بنشوفها في ملاعبنا. النهاردة بنقول ان هذا اللاعب النهاردة عصبي، ما هواش في حالته الطبيعية، مش مركز، ما غير متعاون مع زملائه، او عنده حالة من القلق، او عنده حالة من الاكتئاب، او غير منتج في الملعب الى اخره. وطبعا كثير من هذه الحالات النفسية اللي ممكن انها تنتاب اللاعب ممكن انها تؤدي الى الاصابة. يعني كثير من اصابات الملاعب بيرجع الى ان اللاعب فيها بعض المراحل كان ما هوش في حالة نفسية طيبة، وهكذا. فهنجد ان علم النفس بيشمل جوانب عديدة جدا في حياتنا، حتى المعاملات المالية وقدرتنا على ان احنا يعني نستفيد من أموالنا ونعيد تنظيم حياتنا. بتدخل في الفنون، وبتدخل في علاقة الفن بحياتنا الإنسانية وحياتنا النفسية. تعبير الإنسان عن نفسه سواء بالرسمة أو بالحركة أو بالموسيقى أحيانا، كل ده بيخلينا في النهاية يعني بنعمل أشياء كثيرة جدا ونبدع. حتى الإبداع في الإنسان هو حالة نفسية. يعني لما نقول إن الإنسان يستطيع أن هو يعمل شعر جميل، يستطيع أن هو يعمل نثر جميل، يستطيع أن هو يعني يوصل مشاعره إلى الناس بشكل أو آخر، وعشان كده ازدهرت الفنون والأداب في المجتمعات اللي اهتمت بالبشر واهتمت بنفسية البشر، واستطاعت أنها تفرز فعلا أشياء مهمة جدا في حياتنا، ويمكن الحضارة الإسلامية القديمة كان لها يعني أشياء عظيمة جدا يعني شفناها عبر التاريخ وعبر ما يزيد على 1400 سنة من التواصل الإنساني والتواصل البشري عبر العصور المختلفة. لما هنرجع إلى العلوم النفسية بقى وعلاقتها بالمرض وعلاقتها بالحالة المزاجية وعلاقة الحالة المزاجية بالحالة النفسية، هنجد أن احنا عندنا أشياء مهمة جدا تؤثر فينا. طبيعة الإنسان أنه إيه؟ خلق الإنسان عجولة، فهنا العجلة من إيه؟ من أنه هو قلق، الإنسان فيه قلق، فالقلق هو سمة بشرية أن احنا بنقلق. طب بنقلق ليه؟ علشان نستطيع أن احنا ننجز ما نريد ونؤدي ما التزمنا به. فإذا القلق ممكن يكون شيء طيب وشيء مطلوب. أنا لو أنا عندي مذاكرة وعندي امتحان ومش قلقان مش هذاكر. لو ابتديت من أول السنة وأنا حطت إيدي في المية الباردة زي ما بنقول وما يعني مش مهتم ومش قلقان مش هعمل حاجة وهلم جرة. فإذا القلق بيخلينا نستعد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إذن هنا حتى في الحروب بنستعد. ليه؟ لأن احنا عندنا قدر من الوعي وقدر من القلق بيخلينا عاوزين نبقى دايما في حالة معقولة من الاستعداد النفسي والاستعداد الإنساني والاستعداد البشري والاستعداد الحربي إلى آخره. كل ده بيخلينا أحيانا في قلق، فالقلق مهم جدا. القلق كل ده بنقول إن هو قلق مطلوب، قلق بناء، زي ما نقول برضو بالنسبة للملح، قليل من الملح يصلح الطعام وكثير من الملح يعمل إيه؟ يفسده. فهو القلق كظاهرة بشرية وظاهرة نفسية موجود فينا بالقدر المعقول علشان نستعد، علشان لا نتراخى، علشان نبقى دايما على قدر المسؤولية. فعشان كده هنجد أن بعض أبنائنا وتلاميذنا اللي هم داخلين الامتحانات الأيام دي قلقانين، وعشان كده يقولك إيه ده أنا ما بنامش كويس. القلق يخلي الواحد إيه؟ قلق، يعني مش قادر ينام ساعات كافية، أو أحيانا ينقلب نومه من الليل إلى النهار والعكس. ساعات القلق يخلينا عاوزين نخلص وننجز بسرعة إلى آخر. ويمكن في بعض أيام قليلة في نهاية العام وهو بيراجع وهو بيذاكر بتلاقيه بينجز عشرات الأضعاف اللي كان بيعمله قبل كده بشهور. ليه؟ لأن وقتها ما كانش قلقان، النهاردة هو قلقان أكتر، الامتحان قرب، فاضل أسابيع، فاضل أيام، القلق إيه؟ بيتصاعد، بس بقدر مناسب ولا يعوق، لأن زي ما قلنا كثير من الملح يفسد الطعام، كثير من القلق يفسد التركيز ويفسد الحياة ويجعل النوم يعني ضئيل. وطبعا عدم النوم ساعات كافية لمن يستعد مثلا للامتحان هيؤثر في حالته المعنوية وحالته النفسية وحالته الصحية. إذن علينا ان احنا يعني نبقى قلقانين بالقدر المطلوب. وطبعا دي نعمة من ربنا ان الواحد يبقى قلقه بالقدر المناسب، ما يبقاش زيادة عن المطلوب. وده بيرجع برضو إلى حكمة إن احنا من أول العام نستعد. يعني لو أنا طالب وبذاكر بشكل منتظم كل أسبوع وراجع على مدى الفترات المتاحة وعلى قبل نهاية العام أكون فعلا أنجزت وقريت ولخصت وجاوبت أسئلة وعدت على المناهج أكثر من مرة، اللي هي المراجعات، ودي مهمة جدا، أهم من المذاكرة الأولى. يمكن المراجعات بتثبت المعلومة. لو أنا ماشي بهذه الطريقة أعتقد أن احنا لما هنكون في نهاية العام مش هيبقى عندنا القلق الشديد ده. إنما مين بقى اللي بيقلق القلق الشديد؟ المفسد اللي ما استعدش، برضو زي اللي داخل حرب ومش مستعد، عنده لا في تسليح مظبوط ولا في تدريب مظبوط ولا في حاجة يعني تشجع على دخول المعركة، طبعا هيبقى خايف وهيبقى الآن أي موضوع احنا داخلين فيه ونحن غير مستعدين الاستعداد الكافي احنا هنقلق زيادة. طيب هناك بقى بعض الناس ورغم الاستعداد ورغم كل الظروف المهيئة ورغم كل شيء متوافر ورغم اللي هو عمل برضو مجهود لا بأس به من البداية، إلا أنه الآن برضو وقلق زايد عن اللزوم. وهؤلاء الناس بيبقى عندهم هذا القلق، قلق يعني في تركيبتهم، في تركيبة جهازهم النفسي والعصبي، فنقول عليه هذا الإنسان قلق أو قلوق حتى لتضخيم المعنى. فكلمة قلق وقلوق يعني أي حاجة يدخل فيها يشتد قلقه ويتوتر. طيب نيجي نقول طب إيه معنى قلق بقى؟ يعني ماذا، كيف نترجم كلمة قلق في الحالة النفسية والحالة الجسدية؟ القلق له معالم، وهذه المعالم جزء منها نفسي وسلوكي وحركي، وجزء منها ينعكس على وظائف الأعضاء. مركز أو مراكز القلق في المخ متعددة، وإحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على تركيب المخ التشريحي، قلنا أن الفص الجبهي اللي هو في مقدمة المخ ده غرفة العمليات، دي اللي بتخلينا بنخطط لحياتنا ونضع استراتيجية، ماذا سنعمل الآن، ماذا سنعمل في الغد، ماذا سنستفيد من دروس الماضي، كل دي غرفة عمليات شغالة. فإذا الفص الجبهي بيقوم بعمله، في هناك مراكز أخرى حسية بتنقل لينا بقى العالم الخارجي، العين بتنقل الرؤية، الأذن بتنقل السمع، التنفس والشم، التذوق، الحاسة اللمس، كل دي حواس خمسة بتقوم بمهمة مهمة جدا، بتربطنا بالبيئة المحيطة بينا، بنستطيع ان احنا نتفاعل مع الظروف الخارجية حسبما يتناسب الأمر وحسبما تتغير الظروف، احنا بنتكيف مع هذه الأحوال ونستطيع ان احنا نستفيد بالظروف المحيطة بينا وحواسنا بتدلنا على هذا. طيب في مراكز بقى داخلية أكثر وفي عمق المخ بتقوم بالتحكم في عمليات أخرى هامة جدا، اللي هي العمليات الحيوية اللي بتؤثر في الجهاز النفسي وتؤثر في الجسد كمان. فلما نيجي نقول أن في المخ بتاعنا البشري في مراكز بتبقى مرتبطة بحالة القلق والتوتر، يعني لو زاد القلق بتفرز مواد هرمونية معينة زي ما نسميه بالنور أدرينالين أو الكاتيكولامينز، دي مواد هرمونية بتبدأ تنطلق في المخ وتؤثر في يعني ترابط الجهاز النفسي في اتجاه موضوع معين، وتؤثر كمان وده الأهم في أشياء أخرى لها ارتباط بالجسد. فعندنا أول ما الحالة النفسية تبدأ يعني يبقى فيها نوع من التوتر، في عندنا غدة هامة جدا في المخ اسمها الغدة النخامية. الغدة النخامية دي تحت تأثير مراكز المخ المختلفة والعليا، فإذا احنا كنا في حالة توتر وقلق تيجي إشارات لهذه الغدة النخامية، تبدأ هذه الغدة النخامية تدي هرمونات تمشي في الجسد، تمشي في الدورة الدموية، بتوصل لغاية الغدة اللي فوق الكلى. الغدة اللي فوق الكلى تبدأ تفرز مادة اللي هي معروفة لينا اللي هي الكورتيزون أو الكورتيزول، ومواد أخرى زي برضو المواد الأدرينالين والنور أدرينالين، اللي هي المواد اللي بتؤدي إلى زيادة حدة النشاط وزيادة الحركة. وطبعا هذا الكلام بيبقى منعكس بعد كده في حالتنا النفسية، وهنجد إن زيادة ضربات القلب، وهنجد زيادة التنفس، وهنجد إن ممكن يحصل رعشة، الجسم كله يرتجف، وهنجد ان احنا بنعرق بنتصبب من العرق، وهنجد ان احنا مش قادرين نقف، كل ده في حالة القلق العنيف والاحساس بالذعر والاحساس بالخوف والاحساس بالتوتر الشديد. فاذا انتقلت فكرة ان انا قلق وخايف من موضوع معين من المخ باجهزته المختلفة بمراكزه العليا بمراكزه اللي في عمق المخ إلى الغدد الصماء، الغدة النخامية اللي هي هتنقل هذا المعنى إلى الغدد اللي فوق الكلى وإلى غدد أخرى زي الغدة الدرقية في الرقبة والغدد الجنسية اللي هي موجودة في الرجل في الخصيتين وفي المرأة في المبيض، كل هذه الغدد بتبقى متصلة ببعض متناغمة مع بعض. إنما أهمهم هي الغدة اللي فوق الكلى اللي هي بتبدأ تطلع هذه الهرمونات. كورتيزول بتطلع هرمون الأدرينالين أو الكاتيكولامينز، كل دي بترجع تاني للدورة الدموية تؤثر في القلب. القلب دم ضخة بتدفع الدم في الجسم كله، هنجد إن القلب يبدأ ضرباته تزداد، بدل ما كانوا 80 ضربة في الدقيقة بيوصل ممكن يوصل لغاية 120 ضربة في الدقيقة. ليه؟ أو 130 أو 140 تبعا لحالة الاستنفار وحالة التوتر. هنا معنى هذا الكلام إيه؟ معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه العمليات الحيوية اللي بتبدأ من المخ الجهاز العصبي المسيطر وتعكس على الجسد فتزيد من القدرات وتزيد من الطاقات. لو أنا في حالة خوف من موضوع شديد أو بواجه عدو ما، يا إما أن أنا هقاتل يا إما أن أنا هنسحب وهرب، وفي كلا الأمرين أنا محتاج طاقة، أنا محتاج أكسجين، أنا محتاج طاقة تحرك العضلات. عشان كده ضربات القلب اللي كانت 80 بقت 120 بقت 130، بتدي دفعات من الدم أكتر توصل للعضلات، والإنسان عاوز يجري أو عاوز يتحرك أو عاوز يناور إلى آخره، فبتساعده في هذه اللحظات الحاسمة على إن هو يتحرك أسرع وينجز أكتر. فإذا القلق هنا أصبح هو يعني ليس مجرد حالة يعني عادية، لا ده حالة حياتية وحالة من الاستعداد الجسدي والنفسي لمواجهة موقف صعب أو موقف كبير أو موقف مهم. ومعنى هذا الكلام أن في هذه اللحظات الحاسمة لابد أن الإنسان جهازه النفسي وجهازه الجسدي يكونوا في حالة استعداد شديد وقدرة على القتال أو قدرة على المقاومة أو قدرة على الإنجاز. فإذا أما نقول القلق بيعمل ده كله، يبقى معنى كده أن القلق مفيد في معظم الأحيان وأنه ليس شيء ضار بحياتنا أو مدمر لحياتنا، إلا إذا، وكلمة إلا إذا دي مهمة جدا، وإلا إذا زاد عن حده وكل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده. فإذا إذا لقيت أن أنا بقلق عمال على بطال، يعني يعني بقلق فيه وأنا قاعد كده في ظروف عادية ولا يوجد ما يدعو للقلق، أو أن أنا في أمر بسيط خالص وقلقان جدا، يعني المثال اللي أنا قلته في البداية عنده طالب داخل امتحان، يعني كل المشكلة أو كل الموضوع أنه هو بيستعد للامتحان، والطالب حياته كلها مرتبطة بالمذاكرة والامتحانات إلى آخره، فإذا ده شيء طبيعي في حياته أنه هو يذاكر ويمتحن. إنما إيه؟ القلق والانفعال العنيف، زيادة ضربات القلب، زيادة الهرمونات، ارتباك حالته، لأن ده طبعا لما بتزيد هرمونات الكورتيزون وتزيد هرمونات الأدرينالين وممكن مراكز النوم تبدأ تضطرب وتلاقيه ما بينامش خالص. هنرجع تاني إن القلق بقى الغير سليم أو الغير مبرر أو المرضي، ما نسميه بالقلق المرضي، يمكن أن يؤدي إلى حالة من الارتباك، إلى حالة من العجز، إلى حالة من عدم القدرة على الوفاء والإنجاز بالموضوع اللي هو مقدم عليه. عشان كده هنجد بعض الناس نقول عليهم عندهم قلق زايد، وبالتالي ما هماش مرتاحين، ما هماش مستمتعين حتى بحياتهم الطبيعية. أي موضوع يدخل عليه هنجد أنه قلقان، عمال يفكر كتير يا ترى هيحصل، وهذا نوع طبعا من الارتباك النفسي اللي احنا هنصنفه بقى إلى قلق. فالقلق هنا يمكن أن يكون له أبعاد غير سليمة وغير مريحة. أيوة فهنا لابد أن احنا ننتبه إلى أن القلق ممكن يكون يعني شيء مفيد، ممكن يكون شيء معوق. وطبعا لما يجيني بقى مريض في العيادة النفسية ويقول لي ان انا مش قادر اشتغل، بروح العمل احس ان انا متوتر خايف، يمكن ساعات ما بيخرجش من بيته، يقولك انا خايف اخرج، طالب قبل الامتحان يقولك خلاص انا مش قادر اركز، بطلت اذاكر خالص، كل دي علامات على ان القلق اصبح ضار واصبح عامل مشكلة وان هو محتاج الى تدخل. وهو ده بقى اللي دخلنا في العلاج النفسي. والعلاج النفسي له ابعاد كثيرة بقى. يعني لو تصدينا الى مشكلة زي مشكلة القلق هنجد ان العلاج النفسي هيتضمن علاجات قد تكون دوائية بيولوجية يعني، قد تكون علاجات نفسية يعني جلسة نفسية مع الذي يشكو من هذا التعب أو هذه الحالة، وقد يكون هناك تدخل اجتماعي لأن قد يكون أسباب التوتر والقلق راجعة للمكان نفسه، ظروف الأسرة، ظروف مكان العمل، ظروف مكان المذاكرة، ظروف العلاقات الإنسانية اللي بيمر بها هذا الشخص. فإذا كل هذه الملابسات لابد أن الطبيب النفسي يتدخل فيها. عشان كده بنقول أن من أسباب المرض النفسي أسباب عضوية نفسية اجتماعية، وبرضو من وسائل العلاج وسائل التدخل هو برضو هي مداخل بيولوجية ونفسية واجتماعية. بنضيف دلوقتي الأبعاد النفسية المتعلقة بالإيمان والجانب الديني والجانب الروحي. وده يعني الممارس في هذا الميدان بيدرك هنا أن هناك أشياء لابد أن يسلم الإنسان لها أو بها، وأن في أشياء فوق يعني قدرتنا على أن احنا نتعامل معها أو نستوعبها وعلينا أن نتقبلها أحيانا. فهنا يعني إيماننا بالقدر وإيماننا بأن يعني لا شيء نستطيع أن احنا نعمله إلا إذا شاء الله، وعلينا أن نقبل أحيانا بعض الظروف، بعض الأقدار، بعض الملابسات، بعض الأشياء اللي هي فيها قدر من الشدة، قدر من التعب، قدر من الخوف، قدر من المرض، قدر من مواجهة الموت أحيانا في من في أقرب الناس أحيانا وفي من نحب. كل دي أشياء ليست بيدنا، وعلينا أن نؤمن بأن هذا يعني ليس في قدرتنا أن احنا نتحكم فيها. والإنسان اللي عنده إيمان يعني معقول وتسليم بكل شيء لمشيئة الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي هيبقى عنده قدر من الاستعداد للهدوء النفسي في هذه المواقف. فإذا لما نقول إن المداخل العلاجية هي دواء، هي تدخل نفسي وتعامل مع يعني حالة المريض النفسية، ومع الجانب الاجتماعي والجانب الإيماني أو الجانب الروحي. ألو؟
ألو، السلام عليكم.
أيوة، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
يا ريت تطفي التلفزيون أو توطيه وتعلي صوتك شوي.
حاضر.
اتفضل يا فندم.
كويس كده؟
كويس أوي.
بقول لحضرتك أنا على طول بنسى كتير وبيجيني صداع، أو ما بشيل حاجة بنساها.
أي.
وعلى طول عندي خمول كده ومكتئبة.
وسن حضرتك كام؟
51.
وظروفك الأسرية كويسة؟
شوية يعني.
يعني في بعض المشاكل أو الضغوط؟ وعندك أولاد؟
عندي 5.
ما شاء الله. والزوج موجود؟
موجود الحمد لله.
طيب، حالة الكسل والخمول دي بقى لها مدة؟
أنا خلفت الأولاد الأخرانيين.
أيوة.
وبحس كده بنسى كتير وبيجيني صداع فظيع.
أيوة. طيب، من ناحية الصحية أو من ناحية الجسم عندك أي مرض؟ يعني سكر، ضغط، قلب، أي حاجة؟
عندي القلب.
في حاجة؟
ديك في الشرايين التاجي.
بتاخدي له علاج؟
باخده علاج على طول، بس دلوقتي موقفه ما باخدوش، مش عارفه ليه.
ده بنصيحه الطبيب ولا من نفسك كده؟
لا، من نفسي.
لا، ده كلام
الطبيب، قال لي خدي لمدى الحياه.
يبقى لازم تسمعي الكلام، لان طبعا الحاجات دي فيها خطوره. وخاصه انك 51، وده سن بتبقى الهرمونات الانثويه بتقل. المبيض ما بيشتغلش زي في الفتره السابقه، وده بيمهد لمتاعب القلب والشرايين في المراه. فبتبقى زي الرجل بقى، لان الرجل ما عندوش الهرمون ده فبيتعب بدري، انما المراه بتتعب بعد سن انقطاع الدوره بسبب ان الهرمون ده بيقل كمان. فياريت تسمع كلام الطبيب الباطني او القلب وتاخدي علاجه. هنيجي لموضوع الخمول والكسل، هل بتقدري تشتغلي تدخلي مطبخ تعملي حاجة؟
أما بخش المطبخ واشتغل على طول بيجيني صداع ودوخة، أبقى عايزة أفرد ظهري شوية.
ده كلام بقاله قد إيه؟
وبعدين أقوم بقول بعد ما خلفت العيال الأخرانية.
يعني قد إيه، سنة اتنين وأكتر؟
لا أنا عندي دلوقتي بنت عندها 20 سنة. وأسامة عنده دلوقتي رايح أولى سنة.
يعني أنت من آخر بقى أبنائك تعبتي؟ يعني بقالنا يعني
ما أعرفش أمشي كتير.
يعني من 15 سنة بقى تقصدي ولا إيه؟
إيه؟
أكتر من 15 سنة؟
دي
حالة مستمرة ولا بتروح وتيجي؟
لا دي ساعات بتبقى يعني بتروح وتيجي، بس بتيجي يعني بتاخد وقت كتير معايا.
هل بتاخد، هل لها علاقة بالمواسم؟ يعني تيجي في الصيف، تيجي في الشتاء، تيجي في الخريف؟
لا أبدا، بتيجي في وقت الامتحانات قوي.
لما هو وقت الصيف. دخول الصيف الامتحانات. طيب بتتعبك يعني، هل نومك يعني تلخبط، بتنامي كتير ولا حاجة؟
لا انا بنام على حسب ما كنت تعبانة بس.
يعني اقصد اقول مع حالة الزهق والضيقة دي نومك بيبقى اقل ولا اكتر؟
لا اقل.
اقل. طيب وشهيتك للاكل بتزيد ولا بتقل؟
بتقل.
بتقل
يعني مش عايز اكل خالص.
وزنك بيقل شوية؟
تمام.
طيب وانتي تعالجتي، رحت لأي طبيب ولا حاجة؟
الصراحة الظروف مش سامحة.
ظروفك مش سامحة، ولا ما حدش مشجعك على انك تروحي؟
لا الظروف حاليا ماديا مش سامحة.
طيب ما بس احنا عندنا، احنا في القصر العيني عندنا العيادة مجانية، مفيش مشكلة.
حاضر.
تشرفينا في عيادة الطب النفسي في المانيال الجامعي، قسم الطب النفسي، وده قسم مجاني. وتقدري تتعاملي وتاخدي كل الرعاية ان شاء الله. ودي عيادة يومية.
بس استأذنك بس في حكاية النسيان والصداع مستمر.
هي ملاحظتك مهمة جدا. لأن مع حالات الاكتئاب المتكررة بتأثر في مراكز الذاكرة في المخ. وبرضو بتزود الألم، يعني حالة الاكتئاب بتؤدي إلى زيادة الألم في الجسم كله. وبالذات كمان الصداع.
أما بشيل حاجة ما افتكرهاش تماما.
فالذاكرة القريبة اللي هي أنا عملت إيه دلوقتي، عملت إيه امبارح، شفت إيه، سبت إيه، كل ده اسمه الذاكرة القريبة. بتتأثر تماما بحالة الاكتئاب اللي هي الحالة المزاجية اللي حضرتك وصفتيها.
ما بحسش اي حاجة، ما اكون شايلة فلوس ولا حاجة تقع مني. ما حسش وقعت فين ولا اي حاجة.
تمام. فانا بنصحك، انت ساكنة فين؟
في فيصل.
طب انت جنبينا، يعني انت في الجيزة. يعني تقدري لو حضرتك تشرفينا في القصر العيني المانيال الجامعي، وده في الجيزة برضو.
امتى الساعة كام؟
بنبدأ من الصبح من الساعة 8:30 9 لغاية الساعة 12:01. شرفينا يا فندي، وانا هشوفها برضه، هتابع حالتك دلوقتي ان شاء الله. اتفضلي يا
فندم.
طبعا احنا شفنا دلوقتي يعني كان قد ايه ان الحاله المزاجيه ممكن تبقى حاله بتستمر فترات طويله، وهي بتقول انها ابتدت مع اخر ولادتها يعني من حوالي 15 20 سنه، ما راحتش لغايه النهارده. هي ما عندهاش وقت او ما عندهاش قدره على انها تروح تتعالج، اهملت نفسها. هنا بقى دي المشكلة، ان حالات الاكتئاب برضو هي حالات بنقول عليها حالة نفسية، بس هي بيولوجية، يعني بيبقى فيها اضطراب في ناقلات عصبية في المخ كيميائية. هذه الناقلات العصبية اللي في المخ بتؤثر في منطقة هامة في المخ، بتؤثر في الذاكرة القريبة، ودي عاملة بالضبط زي ما يكون عندنا جنينة، والجنينة دي ما بنرويهاش كويس. اما ما بنرويهاش كويس بيحصل ايه؟ بتجف، والنباتات بتموت وتدبل. هي دي القضية، يعني هذا المركز في المخ فيه خلايا، الخلايا دي تنمو لو الهرمونات المخية موجودة في حالة طيبة. في حالة الاكتئاب بتقل الهرمونات المخية، يعني ما بنرويش الجنينة دي، فتبدأ خلايا الذاكرة القريبة في المخ تبدأ تدبل، وتبدأ تعاني، وتبدأ زي ما شفنا في الحالة اللي فاتت انها بتعاني من الذاكرة اللي فيها مشاكل، حاجة تقع منها ما تفتكرش هي وقعت فين، حاجات بسيطة جدا، انما هي المعاناة وصلت الى الذاكرة. ايوه.
السلام عليكم.
اتفضلي حضرتك.
انا اسمي اسماء سعيد.
اسماء.
بص هو انا عندي حضرتك 28 سنة.
اهلا وسهلا.
بس تقريبا بشتكي من نفس الحاجات اللي بتشتكي المدام اللي قالتها في الحلقه اللي هي لسه قافله يعني.
ايوه يا فندم.
برضه ساعات بنسى، بس انا عندي كود ذاكره، يعني انا بشتغل مع دكتور،
اي
ممكن افتكر الحالات والفايلات ورقم الفايل كمان.
أي.
ممكن تكون الحاله بقى لها سنه ما جاتش، لكن ممكن بقى لو حاجه مثلا والدي مديهاني امبارح او اول امبارح دي انساها.
انت سنك كام سنه دلوقتي؟
نعم.
عمرك كام سنه؟
28
يعني وانت بتقولي انك بتفتكري اصلا كويس في شغلك يعني.
في شغلي بفتكر كويس جدا، بفتكر شكل الحاله واسمها ورقم الفايل بتاعها كمان، حتى لو بقى لها سنه سنتين ما جاتش.
وانت درستي لغايه ايه؟
حضرتك انا معايا معهد محاسبه.
كويس قوي. وبعد كده اشتغلتي على طول؟
انا بشتغل اساسا من ايام الثانويه العامه واثناء المعهد برضه.
تمام. وهل انت فعلا حاسه انك انت نفسيا في حاجه مضايقاكي؟
لا حاليا لا، انا اتخطبت بقى خلاص.
يمكن انت مخطوبه قريب يعني؟
من شهرين.
هل في حاجه يعني بتشغلك او مخلياكي قلقانه شويه؟
لا عادي، لا هي مشاكل الخطوبه والشقه وكده بس، لكن الموضوع ده من قبل الخطوبه برضو.
موجود من قبل الخطوبه؟ اللي هو النسيان شويه.
يعني ممكن اكون شايله المفتاح، ممكن ابقى شايلاه في الدرج وناسي ان انا شلته في الدرج.
أيوة.
شلت ورقه ومش فاكره شلتها فين.
ايوه.
بس مش عارفه ليه، مع ان في حاجات تانية ممكن يبقى بقى لها فتره افتكر هي كانت فين بالظبط وايه اللي حصل هنا وده قال ايه ودي قالت ايه او شلت الحاجه دي فين بالظبط.
يعني في عندنا نوعين من الذاكره، الذاكره البعيده اللي هي بتفتكر حاجات بقى لها مده طويله، والذاكره القريبه اللي هي حاجات حصلت في خلال مدة قصيرة. في لما الذاكرة بتضطرب أحيانا ممكن الذاكرة البعيدة تبقى قوية ما يحصلهاش حاجة، يعني نفتكر حاجات قديمة، والذاكرة القريبة هي اللي دايما إيه يحصل فيها الاضطرابات اللي أنت بتشتكي منها. أعتقد إن في حالتك أنت وطالما ما فيش حاجة نفسية يعني واضحة زي اكتئاب أو قلق حاد أو كده، إن إحنا ممكن نفحص بقى الذاكرة لوحدها ونشوف إيه مشاكلها وأسباب ارتباكها، وقد تكون برضو يعني انشغالات في ظروف الحياة اليومية اللي احنا بنعيشها. يعني احنا ممكن ننسى لان احنا مش مركزين في الحاجة اللي احنا بنعملها. يعني انت في شغلك بتركزي قوي وبتركزي في تفاصيل الفايلات والملفات وحاجات لانها بتهمك. ممكن في امور تانية من اللي انت بتنسيها ما انتش مركزة من الاول، يعني مش حطها في بؤرة ايه التركيز بتاعتك. فالحاجة اللي احنا ما بنركزش فيها قوي بننساها بسرعه. احنا عاملين بالظبط زي الكاميرا، يعني الكاميرا لو انت فتحت الكاميرا عشان تلقط الصوره هتلقطها. طب نفرض انت ما اديتيش فرصه كافيه ان الكاميرا تفتح عشان تلقط الصوره هتدخل؟
لا
ما تدخلش. فاحنا في احيانا بنكروت شويه، بنستعجل شويه في امور حياتيه نوم ننساها بسرعه. يعني واحد قال لي ده فلان اسمه كذا وانا مش مركز، بعد يمكن ساعه انسى مين اللي انا شفته ده مثلا. انما لو ربطت اسم الشخص اللي اتقال لي عليه باسم انا اعرفه او بحد قريبي او بصديق او 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 بشيء معين مميز في هذا الشخص هفتكره. يعني احنا لازم نبذل جهد شويه في الموضوع اللي احنا عاوزين نفتكره، وده بيبين الفرق بين ان ذاكرتك في الشغل اكتر واحسن من ذاكرتك في بعض الامور الحياتيه العاديه.
طب ممكن اسال سؤال تاني؟
اتفضلي يا فندم.
طب انا لما بتحصل لي مشكله بحس ان جسمي كله همدان وعايز انام ومش ببقى عارف افكر خالص، حاسه بخمول تام في جسمي.
ده لو ايه؟
لما بتحصل لي مشكله.
يعني هنا
ببقى عايز انام، كل اللي في دماغي ان انا عايز انام وما اقدرش اتكلم وما اقدرش اتحرك.
ده نوع من الهروب شويه. يعني اما يكون بتقابلك مشكله المفروض ان الواحد لما تقابله مشكله يعمل ايه؟ هيحل المشكلة. فهنا انت بتقولي انا مش عارفة احل المشكلة، انا عاجزة، انا سلمت. وهذا التسليم معناه اهرب، اروح انام علشان ما اخوتش دماغي بالمشكلة واقعد افكر او اخاف او اقلق او اتوتر، فنهرب احسن. وتبدأي تهربي الى النوم والى الخمول والى عدم المواجهة. وده طبعا سلوك برضو يعني ما هوش السلوك الصحي ولا السلوك السليم في مواجهة مشاكلنا. وإلا المشكلة يمكن لو تركناها فترة يجرى لها إيه؟ تكبر أو تتفاقم أو تزيد أو يحصل مضاعفات. فاحنا يعني ده نوع من ده راجع لشخصيتك انت بقى، يعني هذا النوع من السلوك راجع الى طبعك الى طباعك الى شخصيتك في مواجهة المشاكل. طيب نعود لموضوعنا تاني. احنا كنا في موضوعنا اتكلمنا على القلق ومشاكله وقد ايه ان هو بيؤثر في الحالة الجسدية، بيؤثر في القلب، بيؤثر في الغدد الصماء، بيؤثر في حيويتنا، بيؤثر في النوم، ويؤثر في أشياء كثيرة جدا ما بين النفس والجسد، وأحيانا يؤدي إلى أمراض بنسميها نفس جسدية. يعني مع كثرة القلق والتوتر ممكن تبدأ تتأثر الأعضاء الداخلية مع كثرة إفراز الكورتيزول من الغدة اللي فوق الكلى، مع كثرة إفراز الأدرينالين والنور أدرينالين برضو من نفس الغدة نتيجة التوتر، ضغط الدم بيعلى. يعني بعض الناس اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم ممكن المشكلة تعود إلى حالة التوتر والقلق المستمرة أو المتقطعة بس لا تنتهي، فإذا ممكن يحصل مشكلة في ارتفاع ضغط الدم. في بعض الناس بتبدأ تحصل لهم مشاكل في الدورة الدموية نفسها مع حالات القلق الشديد، بحيث ان هو ممكن يحصل له انسداد في الشرايين. ليه؟ لان كرات الدم بتتجمع وبتعمل نوع من الانسداد في بعض الشرايين وبالذات في القلب وتعمل لنا ذبح. فاذا الصدمات والحالات القلق الشديدة ممكن تؤدي الى مضاعفات جسدية نتيجة ارتباك واضطراب الهرمونات اللي هي مرتبطة بالمخ كذلك. فاذا الموضوع اللي هو الارتباط ما بين النفس والجسد أو ما بين الجهاز النفسي والمخ وأعضائنا الداخلية سواء القلب وغيره بقى شيء دلوقتي النهاردة واضح ومعروف. كتير من الناس بيبدأ يجي لهم اضطرابات في الجهاز الهضمي، ويمكن كتير قوي مننا النهاردة بيسمع عن كلمة قولون عصبي وعن كلمة ارتباك في المعدة أو حالات القيء، و أول ما يتوتر يبدأ يرجع أو يجيله غثيان وهكذا. ممكن ينعكس على العضلات نفسها، ويمكن سمعنا دلوقتي حالات الصداع، يعني مع الحالة النفسية سواء قلق أو اكتئاب يبدأ المريض يشعر بألام في الجسم كله. واتضح أن في ارتباط وثيق بين مراكز الألم اللي هي موجودة في المخ وبين الهرمونات المختلفة في المخ اللي هي بتتحكم في الحالة النفسية. وعشان كده كثير من الناس اول ما بيجي له اكتئاب هتبص تلاقي يقول لك اوجاع في الجسم، صداع، اوجاع في الظهر، المجهود قل، مش قادر اتحرك، مش قادر اقوم، الى اخره. وطبعا كثير من الناس ما بيدركش هذه العلاقة الوثيقة اللي هي بين الجسد والنفس والآلام، ويلجأ إلى الطبيب الباطني ويلجأ إلى بعض التخصصات الأخرى، أنف وأذن، جلدية، رمد، إلى آخره. كل دي بتبقى تخصصات طبية الألم موجود في المنطقة بتاعتها. جماعة برضو بتوع العظام أو العلاج الطبيعي، المفاصل بتوجعني، ركبي بتوجعني، عضلاتي مش شايلاني، ويلجأ إلى تخصصات جائلية بتهتم بهذه المناطق الجسدية. والمدهش بقى أو كثير من هذه الحالات لما الطبيب الباطني أو العظام أو أنف وأذن يقول له ما عندكش حاجة، هو طبعا دي كلمة يعني غير سليمة وغير دقيقة. يعني بالنسبة للطبيب في التخصص الآخر كلمة إنه مش لاقي حاجة عضوية يعني يقدر يضع يده عليها، أو البحث سواء عمل له بقى فحوصات او رسم قلب او عمل له اي نوع من الفحوصات الجسدية ما بينتش حاجة، يوم كلمة يقولها للمريض ودي كلمة محبطة جدا، يقول له انت ما عندكش حاجة. فطبعا المريض يبدأ يقول ايه، مال انا بشتكي ازاي، هو انا كذاب يا دكتور؟ طبعا المريض بيبقى في حيرة، طب انا ما عنديش حاجة مال بشتكي ليه؟ ودي يعني نوع من الخطأ في توجيه المريض، لان هنا الطبيب الباطني لازم يكون على يعني على دراية بالعلاقة بين الحالة النفسية وبين الحالة الجسدية، ويقدر يوجه مريضه في الاتجاه الصحيح. يعني يقدر يقول له انت ما عندكش حاجة عضوية في القلب او ما عندكش حاجة عضوية دلوقتي في المعدة، انما الشكوى اللي انت بتشتكي منها ده راجع الى ايه؟ راجع الى التوتر، او راجع الى القلق، او راجع الى الاكتئاب، او راجع الى الحالة النفسية. واذا يصبح هناك يعني توجيه للمريض في الاتجاه الصحيح. مفروض ان هو يعني هذا الطبيب اللي هو اكتشف ان ما عندوش حاجة عضوية يوجهه بقى في الاتجاه النفسي اذا ما كانش قادر يساعده. يعني لو قادر يساعده خير، انما لو هو مش قادر يساعده او يديله المعونة الطبية الواجبة من ناحية النفسية وخلافه، يوم يعني يأخذ رأي الزملاء في التخصص النفسي، بحيث وده اللي احنا بنعمله النهاردة. يعني احنا النهاردة في مركز الطب النفسي مثلا عندنا في القصر العيني، واعتقد في مراكز الطب النفسي في الجامعات المختلفة، وما شاء الله احنا عندنا في معظم يعني عواصم المحافظات النهاردة معظم الجامعات وكليات الطب فيها مراكز للطب النفسي، ودي بتبقى مراكز مرتبطة تماما بالمراكز الطبية الأخرى. يعني نحن في كامب، نحن في معسكر، وهذا المعسكر بيشمل كل التخصصات. يعني أنا كنت في زيارة مثلا لقسم النساء والولادة عندنا في القصر العيني، وكان الحديث عن إيه الحالات النفسية اللي ممكن تصيب المرأة أثناء الحمل وأثناء الوضع وما بعد الوضع وفي سن انقطاع الدورة الشهرية اللي احنا بنسميها سن اليأس أحيانا في المرأة، واضطرابات الدورة الشهرية في المرأة وما يصيبها أحيانا من حالات نفسية واكتئابية. تخصص ضخم جدا يربط بين الطب النفسي وبين أمراض النساء وهكذا. فاحنا عندنا النهاردة في يعني الارتباط الوثيق، وده يرجعنا تاني إلى العلاقة بين النفس والجسد. بنقول ان احنا لازم ننتبه الى ان الحالة النفسية تؤثر على الجسد، وان الحالة الجسدية تؤثر على النفس. هذا الارتباط، هذا ارتباط وثيق جدا، ولابد ان الطبيب النفسي يدرك اهمية الاعراض الجسدية، ولابد للطبيب الباطني او في اي تخصص اخر ان يدرك اهمية الاعراض النفسية في حالاته العضوية، علشان الفصل بين الاتنين احيانا يؤدي الى مشكلة. يعني ما يجي لي مريض ومثلا في قسم القلب وعنده مثلا إصابة في شرايين القلب اللي احنا بنسميها الذبحة او انسداد شرايين القلب، هذا المريض لو هو في نفس الوقت اللي عنده هذه الإصابة عنده حالة نفسية قلق اكتئاب توتر الى اخره، تزيد نسبة الإصابة وتزيد نسبة يعني النهاية الغير طيبة، بمعنى حالات الوفاة اللي ممكن تحصل بسبب إصابة الشريان التاجي بنسبة 3 أضعاف. يعني اللي هي يعني هتنتهي بيهم الأمور إلى نهاية سيئة وأحيانا إلى فقدان الحياة بسبب الحالة العضوية، وهو عنده حالة نفسية 3 أضعاف اللي ما عندهوش. فده يورينا أهمية أن الطبيب الباطني يدرك هذا، وأن هو يشرك الطبيب النفسي أو هو يعني يتولى رعاية المريض إذا كان يستطيع. إنما من الأفضل أن يبقى فيه ما نسميه الفريق العلاجي، تيم ويرك، الفريق العلاجي. فالفريق العلاجي بيبقى الطبيب القلب أو الباطني يباشر عمله، والطبيب النفسي يقوم بالمساعدة ويباشر عمله في تنسيق بين الاثنين، والغرض النهائي هو الخروج بالمريض إلى دائرة الأمان، وإلى تقليل المضاعفات، وإلى ان احنا نوصل الى حالة من الجودة في احواله الحياتية والعلاجية على المدى الطويل والقصير. كل ده يعني بيرجعنا تاني الى ان الحالات النفسية هي حالات لها مردودات عضوية في المخ، لان المخ زي ما ذكرت في الحلقة السابقة 100 بليون خلية. البليون ده ايه؟ 1000 مليون. 100 بليون خلية بتشتغل بالكيمياء، بتشتغل بالكهرباء، بتشتغل بناقلات هرمونية، ناقلات عصبية، على اتصال بكل أعضاء الجسد عن طريق المسارات العصبية والمسارات الكيميائية، على اتصال بجميع الغدد اللي في الجسم كلها، سواء الغدة الدرقية أو اللي فوق الكلى أو الغدد الجنسية أو أي غدد أخرى. وبالتالي فإحنا علينا أن نتفهم هذه العلاقات، ومع التقدم الهائل في العلوم أصبح علينا ان احنا نلاحق هذا علشان سلامة مرضانا. ايوة تفضل يا فندم. اهلا.
السلام عليكم.
مين؟ عبد الله. ايوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا فندم.
دكتور ده بس عندي ابني عنده 10 سنين.
لا انا مش فاهم صوتك.
ابني عنده 10 سنين.
ابنك عنده 10 سنين. ايوة. منطوي شوي.
منطوي
يعني. يعني هو سنه 10 سنين بيروح المدرسة. طب الى ان يعني يعود الاتصال مرة اخرى احنا بنواصل حديثنا وبنقول ان احنا في اساليب المواجهة الحالات النفسية علينا ان نتفهم الارتباط النفسي والجسدي. هنعود برضو الى موضوعنا النهاردة أو موضوع حلقتنا اللي هو القلق النفسي. يا ترى القلق النفسي هو حالة واحدة ولا حالات مختلفة؟ دلوقتي التصنيفات العالمية للقلق النفسي اتضح أنها ما هيش حالة واحدة، هي حالات يعني بأشكال مختلفة. وفي عندنا ما نسميه القلق العام. يعني القلق العام يعني الآن وما نش عارف أنا الآن دي قلق عمومي كده، يعني ده بيؤثر في زي ما قلت دلوقتي عضويا ونفسيا وبيولوجيا في الجسم، وتلاقي دايما القلق في حالة توتر وفي حالة ارتباك وفي حالة عدم قدرة على التركيز واضطراب في النوم واضطراب في الأكل ويعني ومعاناة. أيوة.
السلام عليكم.
تفضل.
ايه
أيوة تفضل يا فندم.
لباس كل يوم.
واطي صوت التلفزيون عندك.
ماشي.
اتفضل.
عندي بنت عندها اضطراب على طول كده، اضطراب عصبي وتطلع بره على طول، مش عارف اعمل معاها ايه.
سنها كم سنه؟
كم؟ 20 سنة.
20 سنة. وهي يعني طالبة ولا خلصت؟
لا خلصت مع فنية.
مع ايه؟
مع فنية.
وقاعدة في البيت يعني؟
وقاعدة في البيت.
ايه بقى الشكوى؟
الشكوى طبعا اتخطبت بغمارة كده، وكل ما حد يجينا تمشي، ما ابوك اللي عنده حالة اضطراب كده ما يقعدش في البيت خالص، عايز يجري بره على طول.
عاوزة تخرج يعني؟ وهي يعني عاوزة تخرج تروح فين؟
بتمشي كتير يعني، عند امامها عند زمايلها كده يعني، مش موجودة في البيت على طول. فده مرد عندي قلق على طول يعني.
يعني عندها زي ملل كده.
ايوه الله يستر عليك.
طيب ظروفها العامة الأخرى كويسة؟
ظروفها كويسة.
يعني ما بتشتكيش من حاجة؟
لا، بتحب ان هي تطلع بره على طول كده، وحاجة مش عايزينها هي عايزة كده هي.
ما كنا بتطلع على بره، دي مش ما هيش دي المشكله. المشكله هي بتطلع بره، انما هي بتشكي من حاجه في معاناه.
شكي ما فيش عندها شكاية خالص.
نعم.
ما بتشكيش بحاجه خالص.
ما بتشكيش بحاجه. يعني بتخرج عاوزه
بتطلع على طول كده، عايزه تخرج على طول
يعني، عاوزه تتفسح بس ولا ايه؟
لا مش تفسح يعني، بتبقى على طول ممكن تشتم ده وتضرب دي ده وكده يعني.
نعم.
بتشتم دي ده وتضرب دي ده، مش راسخه يعني، ما عندهاش حاله رسوم
يعني. هو صوتك مش واضح عشان كده مش قادر اتابع معاك.
بقول لك يعني هي بالنسبه ليها ما عندهاش حاله رسوم خالص.
مالها
يعني؟ عندها قلق على طول كده، ما عايزه تخرج بره على طول، مش مستريحه.
عندها قلق وعاوزه تخرج بره على طول.
بره يعني.
عموما احنا مش هنقدر برضو نتفاهم حالتها كويس الا اذا شفناها بقى، وشفنا قعدنا معاها. فانا بقترح عليك انك انت ساكن فين؟
انا ساكن في البيون.
تقدر تشرفنا في القصر العيني زي ما قلت في العيادة النفسية؟
ماشي حاضر. ده ممكن ناخد رقم
حضرتك؟ في المستشفى يوم الاثنين تجيني هناك في المانيا للجامعي. سامعني؟ طيب تمام. فعموما زي ما احنا شفنا كده يعني بعض الحالات بيبقى فيه شكوى من الاهل ومش متفاهمين برضو ايه ليه الابن او البنت بيعملوا كده، او ليه هم في حالة قلق، او ليه بيخرجوا كتير وايه مشكلتهم. وبعدين سألته اكتر من مرة هي بتشتكي، لا هي ما بتشتكيش، انما واضح ان في حاجة مش مريحاهم في البيت، خروجها المستمر، عدم قدرتها على الاستقرار، ما فيش تواصل بينهم علشان يقدروا يفهموا منها ايه الحكاية بالظبط وايه المشكلة. وعشان كده انا اقترحت عليه انها تيجي عندنا في قسم الطب النفسي في القصر العيني علشان نقدر نفهم، لان احنا يهمنا هنا ان احنا نقعد مع البنت فعلا ونسمع منها ونفهم هي ليه بتعمل كده. واعتقد ده هيوصلنا الى تشخيص، ويوصلنا الى ان احنا نضع يعني برضو حل لها ولأسرتها علشان تخرج من هذا الموقف. فأنا كنت برضو بكلم على أنواع القلق النفسي، وإحنا قلنا في قلق عام، في قلق بقى بيجي على شكل نوبات وبنسميها إحنا نوبات الهلع أو الذعر. يعني نوبات الهلع أو الذعر؟ يعني يبقى الإنسان في حالة معقولة، ما فيش أي مشكلة واضحة وفي حياته بشكل طبيعي، وفجأة يجيله حالة فجائية من التوتر الشديد جدا، ارتفاع في نبضات القلب مفاجئ، حالة من التنفس السريع، احيانا يقولك انا نفسي مش قادر اخده، حس بحاجة بحمل فوق صدري على نفسي، يقولك انا حس ان نفسي او روحي مسحوبة، وبيعرق ويبقى في حالة ذعر وفي حالة ارتباك، واحيانا يتهيأله انه هيجرى له حاجه، انه هيموت، ان هو هيتجنن الى اخره. ودي بنسميها نوبات الهلع او نوبات القلق الحاد، ودي قد تستمر النوبه الواحده حوالي 10 دقائق ربع ساعه وتختفي، وترجع تاني بعد فتره وتختفي. مع تكرار هذه النوبات احنا بنسمي هذا نوع من القلق الحاد المتكرر، نوع من القلق الحاد المتكرر. وطبعا ده احيانا بيسبب حالة من الذعر وحالة من التوتر والخوف الشديد، لان المصاب بهذه الحالة احيانا بيتهيأ انه هيموت فعلا، يقولك يا دكتور انا خايف اموت، او يقولك انا خايف اخرج امشي في الشارع احسن النوبة دي تجيني. طب ولما تجيني اعمل ايه وانا ماشي في الشارع او ماشي في اي مكان غريب بعيد عن البيت؟ بعض المرضى من نتيجة تكرار هذه النوبات ما يخرجش من بيته. يعني شفت بعض المرضى يقولك انا بقالي اسابيع ما بخرجش، خايف احسن النوبة دي تجيني، وهكذا. فهي نوبات يعني شديدة، واحيانا بتحصل وتصاحب الخروج الى الخارج او وجوده في وسط الناس او في وسط مجموعات، ويبدأ يجيله نوبة الهلع دي. فيبقى الهلع مرتبط بوجود مجاميع من الناس هو موجود في وسطيها، و ترتبط بهذا احيانا. ساعات هذا النوع من الهلع المتكرر يرتبط بالاكتئاب، يعني تبص تلاقي مزاجه كئيب وفي نفس الوقت بيجيله نوبات هلع، ونقول هنا ان اصبح فيه حالة نفسية تجمع بين الاكتئاب وبين القلق النفسي الحاد. كل ده من الحالات النفسية المرضية اللي هي بتصنف ما بين القلق والاكتئاب وتحتاج لعلاج. والعلاج زي ما انا ذكرت بيتضمن ابعاد عضوية قد يعني نصف له بعض العقاقير المتخصصة، هيتضمن علاج نفسي، بمعنى ان انا هجلس مع المريض اسمع له وتابعه واشوف ايه الحاجات اللي بتزعجه وترهقه. يعني مثلا في بعض الحالات كان بعض الناس اللي جالهم الهلع ده يقولك قبل النوبة دي ما تجيلي احد اصدقائي الحميمين مات فجأة، بلغوا خبر ان صديقه فلان توفى الى رحمة الله، وبعدها بفترة ابتدت تجي له النوبات دي. فساعات بيبقى فيه هناك ارتباط احيانا بين حدث معين، وبالذات زي ما قلت فقدان حد مهم، وبين بداية هذه النوبات. بس ده طبعا ما بيحصلش من فراغ، ده بيحصل نتيجة ان هو بيبقى من نوع القلق. يعني لما بنتقصى نشوف حالته هنجد ان هو طبعه ايه؟ قلق، طبعه قلوق. قلوق يعني تضخيم لكلمة قلق، فهو قلق بطبعه، وجات هذه الحادثة فابتدى يدخل في روعه ان هو هيموت هو الاخر. صديقه مات وهو كمان ممكن يموت. ايوه اتفضل.
السلام عليكم.
ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل يا فندم.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك
حضرتك. انا ابتدت والدتي عندها قولون عصبي.
ايوه.
وتعبانه جدا في الفتره اللي فاتت دي.
ايوه.
وابتدت كل ما يعني راحت لدكاتره كبار يقولوا لها انت حالتك النفسيه تعبانه وكده، وحاسه بالم يعني، وهي بتحس بالم شديد وعندها اكتئاب شديد. أيوة. يعني بس هي ما بتطلع، يعني هي مش حاسه بكده يعني.
اه
مش حاسه بحته الاكتئاب دي،
انما هي عندها القولون تعبها يعني.
اه تعبها يعني، الم شديد في القولون عندها، ووهمه نفسها اللي هي عندها مرض خطير والدكاتره مش عارفين.
اه وهي سنها كام سنه دلوقتي؟
هي مثلا في حدود 45.
آه. اه وهي من زمان بتعاني ولا دي حاجه جديده؟ يعني بتعاني كده بقى لها سنوات ولا ده شيء جديد؟
اه القولون عندها بقى لها سنين.
سنين يعني. وهي طبعها من نوع القلق شويه؟
اه بتبقى متوتره جامد يعني.
يعني طبعها قلق
شويه.
اه. اه هل هي بتشكي من اي حاجه عضويه فعلا حقيقيه؟ يعني اي،
هي عندها المعده تعباها شويه.
المعده؟
اه عندها بتاع دوت ارتجاع في المريء.
اه عندها ارتجاع في المريء. طب هي علاقتها بيكو ايه في البيت يعني؟ هاديه ولا عصبيه ولا؟
هي والله وقت ما تكون مرتاحه بتبقى هاديه، لكن لما بتبقى تعبانه بتبقى عصبيه.
ونومها كويس؟
نومها يعني على حسب برضو الحاله.
ايوه. وعلاقتها بالوالد؟
الوالد متوفي.
اه طب يا ترى المشكله بعد وفاته زادت ولا
بعد ما وعد وفاته
زادت حالتها؟
اه
ايوه. طيب حاضر، انا هرد على حضرتك.
شكرا.
اتفضل يا فندم. يعني في هذه الحالة زي ما احنا شايفين، يعني هي الوالدة اللي هي عمرها 45 شكواها الأساسية تبدو أنها عضوية، عندها القولون بيتعبها، بتروح للأطباء الباطنيين عادة لا يجدوا شيء عضوي، فيبدأوا يقولوا لها ده قولون عصبي، أو المعدة تعبانة فيقولوا لها المعدة فيها تعب عصبي وهكذا. يعني دي الكلمة المفضلة عند الزملاء في تخصص أمراض بطنة، إنما ما حدش وجهها في اتجاه العلاج النفسي، ما حدش وجهها في اتجاه العلاج النفسي، وبالتالي هي ما زالت برضو ما بين إنها بتتردد على أطباء باطنيين وما فيش حل للمشكلة، لدرجة إنها في النهاية ابتدت تشك فعلا أن هناك شيء خطير، ده أعراض وما بتروحش وما بتختفيش والأطباء مش عارفين يساعدوها. طب ايه الحكاية؟ كل ده برضو مرجعه الى عدم التواصل بين الطبيب الباطني والطبيب النفسي، وزي ما ابنها قال في كلامه ان هي نفسها مش متفهمة للارتباط بين حالة الاكتئاب، حالة القلق اللي في شخصيتها، وانعكاس ده على الجانب الوظيفي او الفسيولوجي اللي هو بينعكس على القولون، بينعكس على المعدة، بيؤدي الى وجود آلام. فالاكتئاب بيؤدي إلى هذه الاضطرابات الوظيفية، يؤدي إلى زيادة الإحساس بالألم في مناطق الجسم المختلفة، ولو كنا ابتدينا فعلا ودينا العلاج السليم وجمعنا بين المتابعة الباطنية والمتابعة النفسية وخدت علاج متخصص لحالتها كان ممكن ده احنا نسيطر على الحالة فعلا ونطلع منها بأن ترتاح من ألم القولون وترتاح من ألم المعدة وتشعر براحة في حياتها، بدل ما هي حاسة طول الوقت أنها ماش في حالة طيبة ولا سليمة. أيوة تفضل يا فندم.
أيوة السلام عليكم.
أهلا بيك.
أيوة دكتور.
تفضل.
حضرتك أنا دلوقتي عندي 25 سنة.
أيوة.
متزوجة. أيوة. عندي ولد وبنت.
أيوة.
فأنا من وأنا في أولى إعدادي كده شفت راجل نصراني يعني قسيس يعني.
أيوة.
مات في العمارة، هو سلم عليا ونزل، فانا رحت بعديه على طول طلعت قلت لوالدتي ان انا حاسه ان انا هموت، وفضلت قاعده كده حوالي شهر تقريبا بس ما حدش اهتم بالامر يعني.
أي.
فالحمد لله يعني الموضوع عدى على خير، بقيت الموضوع ده مؤثر معايا على طول، باجي يجي لي وقت كده معين بحس ان انا عايزه اموت، ان انا هموت يعني، اجي انام بالليل وانا جايه نايمه ولا حاجه اقول حاسه ان انا هموت، واتشاهد واقوم اصلي القيام واقول ان انا خلاص هموت يعني دلوقتي.
أي.
وبعدين الحاله بتروح من عندي.
تاخد وقت وتروح يعني.
الحمد لله بتروح بعد كده.
وماذا بس بتتكرر
معايا كتير.
وانت ظروفك كويسه كلها ما فيش حاجه؟
الحمد لله ما فيش مشكلة عندي يعني، بس يعني ساعات أنا سلبية بصراحة مع زوجي كتير يعني، يعني لما بيسألني في حاجة أو يبقى فيه مشكلة ما بردش عليه خالص يعني، بسيبه يهزقني براحته ما فيش مشكلة يعني.
بس بعد كده مع نفسك بتبقي متضايقة ولا؟
ببقى متضايقة جدا مع نفسي الموضوع ده بيأثر فيه جدا، وبس ما بتكلمش ولا.
أيوه طيب يا فندم أنا هرد على حضرتك، تفضلي. واضح من هذه الحالة برضو أنها بتمر ببعض الظروف الحياتية، علاقتها بالزوج يمكن ما هيش علاقة مريحة، هو يعني من نوع الضاغط أو المسيطر وهي من نوع السلبي، إنما مع نفسها هي ما بتعرفش تعبر عن نفسها كويس في أثناء الحوارات مع الزوج، فتبدأ كل ده ينعكس عليها داخليا وتبدأ تعاني. فالمعاناة هنا يعني هي محتاجة يعني من قدر من التدريب النفسي علشان تقدر تعبر عن نفسها كويس، وبالتالي تتخفف من التوتر وتتخفف من حالة عدم الرضا والغضب اللي هي بتصاحبها بعد حواراتها مع زوجها أحيانا. يعني في ختام هذه الحلقة احنا هنكون وصلنا إلى بعض النقط الهامة جدا، وهو الارتباط بين النفس والجسد، إن القلق هو حالة نفسية تؤثر في الحالة العقلية وتؤثر في الذاكرة وتؤثر في التركيز وتؤثر في النوم وتؤثر في الجسد، وإن القلق ماهوش نمط واحد، هو أنماط متعددة وأشكال متعددة، إنما كلها بتصب في النهاية في إنها من الحالات اللي عاوزة تدخل، وإلا الحياة فعلا بتتعب، والمعاناة بالنسبة لمن يعاني من القلق بتبقى غير طيبة، ويمكن تؤدي أحيانا إلى خسارة على المدى القريب أو البعيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.